أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 760: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الاتيان بها على النحو المتعارف. إذا استؤجر شخص لأداء الصلاة عن غيره، فهل يجب عليه أن يأتي بجميع المستحبات أو يأتي ببعضها، أو لا يجب عليه شيء من ذلك؟ تارة يفترض أنه يشترط عليه الإتيان بجميع المستحبات أو ببعضها في عقد الإجارة، فلا إشكال في مثل ذلك بلزوم الإتيان بما اشترط عليه، بمقتضى أن المؤمنين عند شروطهم. وأما إذا وهذا واضح، بمقتضى لزوم الوفاء بالشرط يلتزم بما اشترط عليه، هذا واضح. إلا أن الكلام فيما إذا لم يشترط عليه شيء في عقد الإجارة، يعني كان العقد مطلق من ناحية المستحبات، فماذا يجب عليه؟ ذكروا، قالوا يلزمه الإتيان بالمتعارف من المستحبات، بما يتعارف الإتيان به من المستحبات. فمثلا المتعارف في الصلاة أن يؤتى بالقنوت، فيلزمه الإتيان به. وهكذا متعارف الإتيان بجلسة الاستراحة مثلا، بناء على أنها ليست بواجب، إذا كانت واجبة ويلزم الإتيان بها، كما رأي سماعة السيد واجبة بنحو الاحتياط. أما من ذهب إلى عدم وجوبها، أيضا يلزم على الأجير أن يأتي بها، لأن صلاة الإمامية يتعارف الإتيان فيها بجلسة الاستراحة في قبال أبناء العامة، حيث لا يجلسون هذه الجلسة في الركعة الأولى وفي الثالثة، فلا تجد لعله إلا نادر من الشيعة من لا يأتي بجلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الثانية يجلس ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثانية والركعة الرابعة. هذا أمر متعارف، فأيضا يلزم الإتيان به. باعتبار انصراف الإطلاق الذي هو في قوة الاشتراط، هذا الانصراف في قوة الشرط كما لو اشترط عليه ذلك، ينصرف إلى النحو المتعارف. عندما يستأجر شخص ولا يشترط عليه شيء، فمعناه أنه استأجر على ما هو المتعارف، والمتعارف هو الإتيان بالقنوت، الإتيان بجلسة الاستراحة. أما مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الذكر في الركوع والسجود، فهذه إذا قلنا أنها متعارفة كما لا يبعد ذلك، فحينئذ يلزم الإتيان بها. أما إذا لم تكن متعارفة فلا يلزم الإتيان بها. المسألة بعد لا تتبع من هذه الناحية، لا تتبع تقليد مجتهد، مجتهد يعطي قاعدة كلية، مثل السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ليست متعارفة فلا يجب الإتيان بها. لكن في زماننا هذا أستبعد أن مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الذكر في الركوع والسجود أنها ليست متعارفة، فهذا بعد يرجع فيه إلى ما هو المتداول خارج. إذا كان هذا متعارف فيلزم الإتيان به. فإذا عند إطلاق العقد وعدم تقييده بالمستحبات، فالمنصرف أن الأجارة وقعت على ما هو المتعارف من تلك المستحبات. قال مسألة 760: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف. طبعا الآذان والإقامة هم يجي بها نفس الكلام إذا ما اشترطوا عليه. الإقامة متعارفة، قد يقال أن الآذان ليس بمتعارف في الصلوات اليومية، بس الإقامة متعارفة يلزم الإتيان بها. مسألة 761 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا نسي الأجير بعض الواجبات غير الركنية التي لا تبطل الصلاة إذا تركت سهوا، أو نسي بعض المستحبات التي يلزمه الإتيان بها باعتبار أنها متعارفة مثل القنوت مثلا، فهنا هل يستحق الأجر كاملة؟ صلاة صحيحة بلا إشكال، ولكن هل يستحق الأجر كاملة أم يستحق بعض الأجر؟ أما ما وقع بأزاء القنوت المنسي أو السجدة المنسية مثلا أو القراءة المنسية، هذا لا يستحق عليه الأجر. الجواب، نقول تارة تقع الإجارة على تفريغ الذمة، أنا أجر هذا الشخص للصلاة عن والدي حتى يفرغ ذمته، فالذي وقع عليه العقد هو عنوان تفريغ الذمة، وحينئذ نقول يستحق تمام الأجرة، لأن هذه الصلاة وإن نسي فيها بعض الواجبات أو بعض المستحبات المتعارفة لأنها وقع الصحيحة، فهي تجزي عن الميت وبها يحصل فراغ ذمة الميت، يعني حصل العمل المستأجر عليه، وأن العمل المستأجر عليه حسب الفرض متعلق الإجارة حسب الفرض هو فراغ الذمة، وقد حصل الفراغ بهذه الصلاة، فهو سلم العمل المستأجر عليه كاملا اللي هو فراغ الذمة، فيستحق تمام الأجرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلنا نقرأها المقدار هذا، قال إذا نسي الأجير بعض الواجبات غير الركنية، أما إذا نسي الأركان وتبطل الصلاة بعد، هذه لا يستحق عليها شيئا، إذا ما يعيدها ما يستحق شيء، سواء كانت الإجارة على تفريغ الذمة أو على نفس العمل كما سيأتي، أو بعض ما يلزمه الإتيان به من المستحبات. شنو يلزمه الإتيان به من المستحبات؟ مستحبات المتعارفة اللي ذكرناها بالمسألة السابقة. فإن كان متعلق الإجارة حقيقة هو تفريغ ذمة الميت كما هو الحال في الإجارات المتعارفة، المتعارف لما واحد يأجر لواحد شو يريد هو؟ يفرغ ذمة الميت، متعارف من الإجارة هو هذا النحو، استحق الأجر كاملة لأنه سلم العمل المستأجر عليه وهو فراغ الذمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نفترض أن متعلق الإجارة هو ذات العمل وليس فراغ الذمة، هو نفس الصلاة مو تفريغ ذمة الميت كما في النقطة الأولى، أنا أجرته على أن يأتي بالصلاة بهذا العمل اللي هو عبارة عن تكبيرة إحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد ذن الأعمال بما فيها القنوت عن المستحبات المتعارفة، فمتعلق الإجارة العمل المستأجر عليه هو هذا العمل الخارجي اللي هو الصلاة بأجزائها ومستحباتها المتعارفة، حينئذ نقول إذا كان متعلق الإجارة هو الصلاة العمل، فهنا يوجد ثلاث افتراضات، ثلاث صور، ثلاث محتملات. تارة الأول من هذه المحتملات أو الصور أو الفروض أو الشقوق. الشق الأول أن نفترض أن المستأجر عندما استأجر الأجير على هذا العمل اللي هو الصلاة، نفترضه أنه أخذ العمل وهو الصلاة الإجارة بنحو الجزئية، بمعنى أن الأجرة التي جعلها مقابل العمل هو جعل كل جزء منها مقابل جزء من أجزاء ذلك العمل. كما لو اشتريت دورة كتب بمبلغ معين، فهذا الثمن يقسم على أجزاء تلك الدورة، فكل واحد من الكتب وقع بأجزائه مقدار من الثمن، يقسط هذا الثمن على عدد أجزاء الكتب. فإذا كانت الإجارة من هذا النحو، يعني أخذت الأجرة بنحو الجزئية، بأن جعل كل جزء من الأجرة مقابل جزء من أجزاء ذلك العمل، سواء كان واجبا أو مستحبا ذلك الجزء، فحينئذ ما دام هو قد نسي بعض الأجزاء فيثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، لأنه ما سلم كل العمل، سلم بعض العمل، فيثبت له الخيار. كما إذا اشتريت دورة كتب مثلا وما سلمني كل الكتب، بعض الكتب، نص الكتب أعطاني، فالصفقة تبعضت هنا، شو يثبت لي أنا المشتري؟ يثبت لي خيار تبعض الصفقة، يعني من حقي أن أفسخ عقد البيع، قلان بطلت، أنا اشتريت كل الكتب، تسلمتني بعض الكتب. هنا كذلك ما دام افترضنا أن العمل هو الذي وقع متعلقا للإجارة، والعمل فيه أجزاء وأخذت بنحو الجزئية هذه الإجارة، فما دام لم يسلم كل الأجزاء حتى ولو كان ناسيا، فيثبت خيار تبعض الصفقة، فمن حق المستأجر أن يفسخ العقد. فإذا لم يفسخ العقد يستحق الأجير حينئذ تمام الأجرة المسماة، ولكن من حقه المستأجر أن يطالب الأجير بقيمة ما لم يسلمه من تلك الأجزاء، قيمة القنوت. افترضنا القنوت يقع مبلغ بأجزائه، بقيمة جلسة الاستراحة مثلا، فمن حقه يطالب، يقول هذا أنا لما أجرتك وقع جزء من الأجرة المسماة مقابل القنوت، فأعطيني ما يقابل القنوت. فمن حقه أن يطالب بقيمة ما فوته عليه من تلك الواجبات أو المستحبات بنسبتها. واضح؟
نعم.
وأما إذا فسخ، هو إلى الخيار، هذا إذا لم يفسخ. إذا لم يفسخ يعطي للأجير تمام الأجرة المسماة، ويطالب بمن؟ بقيمة ما فوته من تلك المستحبات أو الواجبة، هذا إذا لم يفسخ. وأما إذا فسخ فالأجير يستحق على المستأجر قيمة ما أتى به من العمل، لكن يا قيمة، قيمة المثل، لأنه الأجرة المسماة هذه لا يستحقها، لأن الفرض أنه أعمل الخيار وأبطل العقد ويستحقها بالعقد، فإذا أعمل خيار وفسخ العقد بعد لا يستحق الأجرة المسماة. نعم يستحق أجرة المثل على ما أتى به من العمل، فش قد جايب من أجزاء العمل، هو 10 أجزاء، يعطى قيمة المثل لتلك الأجزاء. وأما ما لم يأتي به اللي هو القنوت، جلسة الاستراحة، لا يستحق عليها شيئا، هذا إذا فسخ. وهذا الشق الأول، وهو أن نفترض أن تلك الأجزاء أو ذلك العمل أخذ بنحو الجزئية. الشق الثاني أن نفترض أن العمل اللي هو الصلاة بأجزائها أخذت بنحو المستحبات أخذت بنحو الشرطية، بمعنى أن نفترض، هذا طبعا يأتي بالمستحبات فقط، ذاك سمح السيد ما ذكره بس هو متمم لابد من الإشارة إليه. أن نفترض قلنا أن الإجارة وقعت على من؟ على العمل، وتمام الأجرة هي وقعت على العمل، ولكن بشرط أن يأتي بهذه المستحبات المتعارفة. فإذا كانت المستحبات بنحو الشرط، يعني لم يقع بأزائها شيء من الثمن، هذا معنى الشرط، يعني هو شيء يريد في الحقيقة، أكو مطلوبين عنده، مطلوب الأول يريد العمل، والمطلوب الثاني شيء يريد؟ يريد المستحبات، فهو يريد العمل بشرط المستحبات. طيب إذا ما أتى بالمستحبات الأجير، مطلوب الأول تحقق، هذا يعبرون عنه، أخذ هنا مستحبات أخذت بنحو تعدد المطلوب، يعني أكو مطلوبين، مطلوب الأول هو العمل والمطلوب الثاني هو المستحبات، فإذا لم يأتي بالمستحبات تحقق المطلوب الأول، والمطلوب الأول كل الثمن وقع بأزائه. طيب يقول شنو هاي المستحبات، شنو دورها؟ يقول دورها أنه إذا لم يأتي بها يثبت خيار تخلف الشرط هنا، حيث أنها وقعت شرط في العمل، فالمستأجر إذا لم يفسخ العقيد يثبت له الخيار، إذا ما فسخ العقيد فالأجير يستحق تمام الأجرة المسمى، من حقه يطالب بقيمة الشرط المستحبات لو ما من حقه، ما من حقه لأنه لم يقع بأزائها شيء من الأجر حتى يطالب به. افترضنا كل الأجر وقع على العمل، هذا معنى الشرط، الشرط لا يقع شيء من الثمن بأزاء، مو مثل الجزء، جزء أكو شيء من الثمن يقع مقابله، وهذا ما فسخ الإجارة، ما عمل حقه، يعني أسقط حقه في الفسخ، فإذن يستحق الأجير تمام الأجرة المسمى، وليس من حقه أن يطالب بشيء مقابل تلك المستحبات لأنها لم يقع بأزائها شيء من الثمن. زين، هذا ما ذكر سماحة السيد، قلت لنا هذا يأتي لعله فقط في المستحبات، وفرض المسألة أنه إذا نسي بعض الواجبات أو بعض المستحبات فما يجي هذا الشق. زين، الفرض الثالث أو الشق الثالث هو أن نفترض أن الثمن وقع، الأجر كله وقع مقابل العمل كما هو الحال في الشق الثاني. بس شنو فرق عن الشق الثاني؟ أن تلك الواجبات أو المستحبات قيد بها العمل، يعني أكو مطلوب واحد وهو العمل، الصلاة المقيدة بالمستحبات، ومو عندي مطلوبين، عندي مطلوبة أيد الصلاة بقيد المستحب، يعني إذا ما جبت المستحب تحقق مطلوب، لو ما تحقق ما تحقق، أن لو الصلاة مع مستحبات لو ما أريد أصلا هيك صلاة، هذا يعبرون عنه أخذت ماذا؟ أخذ العمل بنحو القيدية، بنحو القيدية، يعني أكو مطلوب واحد هذا هو عبارة عن الصلاة المتقيدة بالمستحبات كما هو الحال في الوضوء، الوضوء قيد لمن؟ لصحة الصلاة، يعني الصلاة بلا وضوء أصلا هذه ليست بصلاة، مو هي المطلوبة ولا هي المأمور بها، لأن الأمر والحكم وهو وجوب الصلاة ينصب على التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء، فالمطلوب هو الصلاة بقيد الوضوء، أما الصلاة بلا وضوء هذه ليست مطلوبة وليست بواجبة. هنا إذا أخذت المستحبات بنحو القيدية، يعني إذا لم يأتي بها أو لم يأتي ببعض الواجبات، معناه أنه لم يتحقق مطلوب المستأجر، فعليه لا يستحق شيء، ما يستحق شيء لأنه لم يسلم الأجير. لا لم يأتي بالمستحبات لا يستحق شيء لأنه لم يسلم العمل المستأجر عليه. يقول هو سلم العمل لكن المستحبات ما جابها. يقول لك لا، العمل هنا مو فقط الركوع والسجود، والعمل هو عبارة عن ذني الواجبات بقيد المستحبات، فهو لم يسلم العمل المستأجر عليه. هذا اللي عبر عنه سمعت السيد، هذا ذكره في نهاية المسألة. قال: وإن كان الإتيان بالمستحب مثلا مخصصا للعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجير شيئا. مخصصا يعني بهذا ما أخذ بنحو القيدية، بنحو التقييد، فلا يستحق شيئا لأنه لم يسلم العمل المستأجر عليه. فمرة يعبرون هذا الشكل بنحو القيدية، مرة يعبرون بنحو أخذ بنحو وحدة المطلوب، يعني عد مطلوب واحد وهو الصلاة المقيدة بالمستحبات، فإذا لم يأتي بالمستحبات لم يحصل المطلوب. قال: وأما مع تعلق، طبعا هذا هنا سمحت السيد مقتضب هذه المسألة بها تفاصيل أكثر، اللي يريد يعني يرجع ويستفيد من هذا المطلب يراجع مناسك الحج. هذه ذكرناها في مناسك الحج، ذكرها في مسألة ما إذا استأجره على أن يأتي بالحج من طريق معين، أجر على أن يأتي مثلا بالحج من طريق المدينة مثلا وهذا خالف، هنا شنو يستحق الأجرة كاملة بعض الأجرة؟ هناك سمحت السيد يتعرض إلى كل هذه التفاصيل، أنه الطريق مرة يؤخذ بنحو الجزئية، مرة يؤخذ بنحو الشرطية، مرة يؤخذ بنحو القيدية، وشنو اللي يترتب على هذه الشقوق يذكرها في مسألتين أو ثلاث بشكل مفصل. فاللي يريد يراجع هي نفس المطلب هناك ذكره بشكل أوسع. قال: وأما مع تعلق الإجارة بذات العمل، هناك طبعا هم فصلنا الفرق بين القيد وبين الشرط وبين الجزء، أنه سمح السيد بعد هو تعرض للمسألة ففتحنا المطلب وتعرضنا لكل تلك الشقوق مع بيان الفارق بين القيدي والجزئي والشرط. المسألة أنا ما أتذكرها يعني بالضبط، بس هي في هنا عندما يتعرض في بحث النيابة، لعله في النيابة، في بحث النيابة عندما يتعرض إلى أنه إذا استأجره على أن يأتي بالحج من طريق معين وخالف الأجير، فهنا ماذا يستحق؟ يذكر هنا هذه المسألة. قال: وأما مع تعلق الإجارة بذات العمل، فإن لوحظ على نحو تنبسط الأجر عليه، يعني أخذه بنحو جزئية، شنو تنبسط؟ يعني الصلاة بها أجزاء وبها مستحبات، فالأجر المبلغ هذا يقسم ويوزع على تلك الأجزاء والمستحبات بالنسبة، كل جزء له ما بأزائه من هذا الأجر، هذا معناه أخذ بنحو الجزية. شلون إذا اشتريت دورة كتب بمبلغ معين فهذا الثمن يوزع على تلك الأجزاء، على الأجزاء بالنسبة، هذا عبارة عن يعني هو هذا معنى قوله: فإن لوحظ على نحو تنبسط الأجر عليه ينقص منها بالنسبة. هذا هم عبارة مضغوطة، هذا ينقص منها بالنسبة، شنو يعني؟ إذا فسخ، إذا ما فسخ، أكو تفصيل بيها. هذا الشيء يثبت له هنا أخو ما سلم بعض الأجزاء، يثبت له خيار تبعض الصفقة، فإذا أعمل خياره وفسخ العقيد بعد أجرة مسمات ما يستحق. شو يستحق؟
مثل
على ما أتى به، مو على كل الأجزاء والمستحبة، على ما أتى به. وإذا لا ما أعمل الخيار، ما أعمل الخيار، فالأجير يستحق الأجرة المسمات لأنه يستحقها بمجرد العقد، والعقد بعده صحيح لم يفسخ، ما أعمل حقه، فالأجير يأخذ الأجرة المسمات. ومن حق المستأجر أن يطالبه بأجرة ما فوته عليه من المستحبات أو بعض الواجبات. مو كل واحد إلى مقدار قلنا من الأجرة فيطالبه، بس يطالبه بأجرة شنو؟ بأجرة المثل بعد، مو يطالبه بما وقع بأزائه من الأجرة المسمات. لا، إلى حق هذا أني قلت تعالى ما سلمتني القنوت، قنوت خو أكو مقابلة مبلغ، فانطيني ما يقابله بأجرة المثل. مثل القنوت شقد هذا؟ إذا أريد نقسط الثمن أجرة المثل، إذا أريد نقسطها على هذه الأجزاء، قنوت كم يقع بأزائه؟ ذلك المقدار من حق أن يطالب به. قال ينقص منها بالنسبة. وإن كان الإتيان بالمستحب مثلا مخصصا للعمل المستأجر عليه، يعني أخذ ماذا بنحو جزئية وما يعبر عنه بنحو وحدة المطلوب، لم يستحق الأجير شيئا. ليش؟ أنه أصلا ما سلم العمل المستأجر عليه، لأن العمل المستأجر عليه وهذه الأجزاء بقيد المستحبات، أو العمل بقيد هذه الأجزاء والمستحبات، فما دام لم يأتي ببعضها فما تحقق مطلوبي. أنا أريد العمل مع المستحبات ومع هذه الأجزاء، كل الأجزاء. إذا تخلف واحد منها أصلا ما أريد هاي الصلاة. شلون أنا أريد الحج من طريق المدينة، إذا ما تروح من طريق المدينة ما أريد الحج. هذا يعني إلى مطلوب واحد أنا، وهو أن يكون حج من هذا الطريق. أما إذا أتيت به من طريق آخر أصلا ما أريد الحج. واضح؟ هذا يعبر عنه بنحو القيدية. فما دام أنه أخذ هذه الواجبات غير ركنية والمستحبات بنحو القيدية، فإذا لم يأتي بشيء منها فهو لم يسلم العمل المستأجر عليه، وبالتالي لا يستحق شيئا من الأجر. قال وإن كان الإتيان بالمستحب مثلا مخصصا للعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجير شيئا، يعني لا الأجرة المسمات ولا أجرة المثل. هذه طبعا الفروض يعني بالإجارة المتعارفة كما ذكر سماحة السيد، الشيء المتعارف هو النحو الأول، الصورة الأولى، أنه من تأجر واحد تأجر على تفريغ ذمة الميت، هذا هو المنظور لعامة الناس. إذا واحد يريد مثلا دارس وكذا يدي نقنق بهاي الأمور ويدور مغالب ما أعرف شلون، يقدر يجيب مثل هيك فروض مع الأجير يقيده، أنه أنا أطلب منك أن تأتي بالصلاة مع المستحبات المتعارفة وبنحو القيدية، هيك أريد أنا. فهنا أنا إذا نسي شيء بعد هذا لا يستحق شيئا من الأجر. مسألة 732. إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل. هذا الأجير أنا أجرته على أن يأتي بالصلاة عن الميت، بعدين تردد أنه أجروني أجيب سنة لو سنتين، نسى افترض، فهنا يلزمه الإتيان بسنة واحدة، يأتي بالأقل باعتبار أن هذا هو المتيقن، وما زاد يمكنه أن يجري فيه البراءة. يقول أنا أشك هل يجب علي الإتيان بسنة أخرى أو لا يجب، هذا شك في أصل الوجوب فتجري البراءة عنه. قلنا العلم الإجمالي هم الدائر بين الأقل والأكثر، هذا منحل لا قيمة له، ليس منجزا، فإذا لا يجب عليه إلا الإتيان بالأقل، وما زاد يجري فيه البراءة. هذه نقطة. نقطة ثانية، إذا تردد بين متباينين، أجرته بس هو تردد، قال أجرني على صلاة الصبح لصلاة الظهر، هذين متباينات، فمرة أنه يصير تردد بين الظهر والعصر، يقدر شي يجيب، يجيب أجرنا على الظهر لو أجرنا على العصر، لأن ما متباينات، يقدر يجيب 4 ركعات بقصد ما اشتغلت به الذمة، وهنا تبرى ذمته. طيب أما إذا دار الأمر بين متباينين مثل صلاة الصبح صلاة الظهر، صلاة الظهر، صلاة المغرب مثلا، لأنه متباينات. فهنا ماذا يجب عليه؟ يقول هنا راح يشكل علم إجمالي، فإنه سوف يحصل لديه علم إجمالي بأن الواجب عليه إما الصبح أو الظهر. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يأتي بالاثنين بكلا الطرفين، كما تقدم في بحث الاحتياط أن هذا الاحتياط هنا يقتضي الجمع. هنا بالمساء المنتخبة يمكن ذكرنا، أي السيد ذكر أقسام الاحتياط بالمساء المنتخبة، نعم المنهاج ما ذكر. فواحد من أنحاء الاحتياط، الاحتياط الذي يقتضي الجمع، هذا النحو أنه لابد أن يجمع ليتيقن بفراغ ذمته مما اشتغلت به، إذ هو يعلم باشتغال الذمة بالجامع بين صلاة الصبح وبين ماذا بصلاة الظهر. جامع شنو؟ أحد الصلاتين، هذا جزما اشتغلت به الذمة، ولا تفرغ الذمة إلا إذا أتى بكلا الفردين. أما إذا أتى بأحدهما فلا يحصل فراغ يقيني، بل يحصل فراغ احتمالي، والفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يكون إلا بالإتيان بكلا فردي العلم الإجمالي، كلا الطرفين. قال: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع للعلم الإجمالي. أما إذا تردد بين متماثلين فيكفي أن يأتي بأربع ركعات، يقصد ماذا؟ ما اشتغلت به الذمة، أعم من الظهر أو العصر، وتفرغ ذمته. بعد ما يحتاج أن يصلي صلاة الظهر وصلاة عصر، ماكو داعي، يكفي في مقام الامتثال أن يأتي بأربع ركعات. مسألة 763 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.